وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، كما أنه قرن شكر الوالدين بشكره جل وعلا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهو في الآية الكريمة قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني حكم سبحانه وتعالى وفرض عبادتي سبحانه جل وعلا لا إله إلا الله وأنه العبادة فقط خاصة لله تعالى. ثم بالنسبة إلى الوالدين هناك مجموعة آيات تؤكد على الإحسان إلى الوالدين، بر الوالدين، أحاديثهم عشرات الأحاديث واردة في هذا الباب. نحن في حديثنا اليوم نستفيد من الفقهاء وما يقولونه بالنسبة إلى الآيات والأحاديث التي وردت في حق الوالدين. لاحظوا هناك كلام بالنسبة إلى طاعة الأبوين إلى أي حد، الطاعة إلى أي درجة وفي أي حدود. احنا أولا قبل كل شيء عندنا حديث معروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي واحد اللي يأمرك بشيء خلاف أمر الله فلا يجوز، مو لا يجب، لا يجوز للإنسان أن يطيع مهما كان ذاك الشخص، أبو، حاكم، محكوم، مدير، رئيس إلى آخره. هنا أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله، على هالقاعدة الجلة في معصية الله. فإذا أمر الوالدان أو أحدهما ولده بخلاف ما أمر الله به، الله تعالى أمر بالصلاة هم نهى عن الصلاة الواجبة، الحج الواجب، الصوم الواجب، لا ننسى، مو التطوع، مو المندوب، فهنا لا طاعة له. الله تعالى ينهى عن شرب الخمر، عن الظلم، عن المعاصي بصورة عامة. فلو أن الوالدين أمر ولدهما أو واحد من عندهم أمر ولده أو بنته بمعصية، هل تجب طاعتهم؟ لا، هنا ماكو طاعة أبدا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ذاك لا بد منه. بل بالنسبة إلى المستحبات وبالنسبة إلى المباحات، أنا أريد أعمل عمل مستحب، أرد أصلي إضافة، أرد أروح صلاة جماعة، أرد أروح للحج المندوب، أرد أطلع من الفجر قبل الفجر والهواء بارد والدنيا باردة وأرد أروح أصلي جماعة مثلا. فإذا الأب أو الأم نهيا ولدهما عن ذلك فتجب طاعتهما. ليش تجب طاعتهما؟ يقولون لأنه هنا أولا احنا عندنا إيذاء الوالدين حرام، من العقوق إيذاء الوالدين، فهذول لما يمنعون واحد إذا ما امتنع يتأذون، فإذا تأذون صار عقوق، هذا واحد. ثانيا أحيانا ينهون واحد مثلا على حساب سلامته، لأن يقول لك هذا نص الليل يطلع يوشي، يو نخاف عليه برا، يو خاف عليه يتمرض، يو خاف عليه مثلا يتأذى إلى آخره، هذا يعني شيء مطلوب شرعا وماكو مانع. يقول بعض الفقهاء لو أن الإنسان قاعد يصلي تطوعا، قاعد يصلي تطوعا يعني مستحب قاعد يصلي، ذاك إذا نهوه، أما هذا قاعد يصلي إذا دعته أمه أو دعاه أبوه بإصرار يكون يقطع صلاته، لاحظ شو أقول، يقطع صلاته ويستجيب لهم، يستجيب لهم إلى هالدرجة. فقهاء يذكرون على أنه الإنسان إذا يريد ينذر نذر، إذا يقدر يأخذ إجازة من أبوه، إذا ما أخذ إجازة بعدين سمعوا بأنه نذر هذا فرد نذر مثلا ثقيل أو شو كذا، فإذا أيداه أو واحد من أيده ماشي، أما إذا لا يقول النذر مالته هذا باطل. إلى هالدرجة هذه، يعني تشوف الله سبحانه وتعالى قد إلى عناية بوالده. نعم في بعض الحالات الضرورية مثلا يذكرون مثال لطلب العلم يريد يطلع، أو للتجارة، طبعا تجارة يعني كسب يعني العيشة، يقولون إذا أكو في البلد مكان اللي يدرس ويستفيد العلم ويكتسب ومنعاه من السفر فتجب طاعته، أما إذا لا عيشته ما تمشي بالبلد، أو أنه هو يريد يدرس يريد يحصل علم لكنه البلد مالته ماكو حوزة علمية أو ماكو مكان علمي، فهنا يقولون لا تجب طاعتهما، لأن هذا من الواجبات، من كسب العيشة من الواجبات وطلب العلم من الواجبات. هو الإنسان لازم يكيف نفسه في الشكل الذي يرضيهما، لأنهم عندهم عاطفة وما يردون يفارقهم ويحبوه وإلى آخره، يعني مو عن عداوة طبعا. ولا ننسى أنه ناشئ آخر ما أكو، لا ننسى أنه أحيانا ترى بعض الآباء، لأنه الحقوق متبادلة، يعني ماكو عندنا إحنا بالوجود أحد بس إلى حق ما عليه واجب، فإذا ماكو واحد بالدنيا أنه بس إلى حقوق ماكو عليه واجبات، كل واحد إلى حقوق عليه واجبات، نبي وصي إمام بشر عادي. إذا كان هكذا فمثل ما حق للوالدين على أولادهم، حق للأولاد على الوالدين أيضا، حق التربية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أما حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. بعض الروايات تذكر أكثر من هذا، يعلم القراءة والكتابة، يضعه موضعا حسنا، ومستحب أن يزوجه إذا كان متمكن، هذا طبعا من الاستحباب ومن الوجوب. زين، بعض الآباء مثل ما بعض الأبناء يعقون آباءهم أو أمهاتهم، بعض الآباء يعقون أولادهم أيضا. رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما، ولعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما. أحيانا الولد زين لكن الأب غثيث، الأب صعب زين، فعنده في الطلبات غير صحيحة، ويخلي هذا بمأزق، صير مجبور أن يعوفهم، مجبور أن يخالفهم. وكلمة الحق لازم يقولها الإنسان سواء مع القريب أو البعيد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بشبيه رسول الله علي الأكبر، بمصيبة الحسين في ولده علي الأكبر، اللهم فرح قلوبنا بظهور الإمام الحجة المنتظر عجلا. اللهم انشر العدل والأمان والخير والإحسان في ربوع العالم الإسلامي، اللهم ارزقنا زيارة الحسين عاجلا عاجلا يا رب العالمين. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته للدنيا والآخرة، من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، تقبل هذا العمل من المؤسسين ومنا ومن السامعين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب بعباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن علي الحجة بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياه جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياه جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والدوم حرر شيبتي على النوم.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي الله وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآية المباركة الآية 133 بعد 100 من سورة البقرة فيها تجسيد كبير لتلك الهموم الرسالية الكبيرة التي كان يحملها يعقوب عليه السلام وهو في ساعات الاحتضار. فها هو في حالة الاحتضار ينظر إلى أبنائه نظرة المفارق لهم، إنه سيرحل عنهم بعد قليل، إنه سيفارقهم وإنهم سيبقون بعده أحياء. فماذا كانت الهموم التي يحملها يعقوب عليه السلام في تلك اللحظات العصيبة؟ ماذا كان يريد أن يوصي أبنائه؟ ماذا أراد أن يترك لهم ليطمئن على مستقبلهم؟ هل كان يفكر لهم بأن يترك أموالا وعقارات ليستفيدوا بها من بعده؟ هل هذا هو معنى الطمأنينة على الأبناء وعلى مستقبلهم؟ هل هذا هو كل ما يحرص عليه الأب تجاه أبنائه؟ ما هي القضية التي تشغل بال يعقوب عليه السلام في ساعة الاحتضار؟ وما هو الشاغل الذي يفكر به يعقوب عليه السلام وهو في سكرات الموت؟ وما هي التركة التي يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصولها إليهم؟ إنها ساعات احتضار عصيبة، ساعات يفارق فيها الإنسان كل ما يملك ويفارق هؤلاء الأبناء. هذه الساعات ماذا سيوصي يعقوب عليه السلام أبنائه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذا هو الهم الكبير الذي كان يحمله يعقوب عليه السلام. إنها الرسالة، ذلك الهم الأكبر والقضية الكبرى في الحياة، وإنها العقيدة، ذلك الهم الكبير. إنه عليه السلام يريد أن يطمئن إلى المستقبل الإيماني الإسلامي لأبنائه، يريد أن يطمئن على الجهود الكبيرة التي بذلها في تربيتهم على طريق الإسلام والإيمان، يريد أن يطمئن على مستقبل هؤلاء الذين بذل كل ما بوسعه في سبيل تنشئتهم النشأة الإيمانية السليمة والصحيحة. ولهذا فقد سألهم وهو في الرمق الأخير من حياته: ما تعبدون من بعدي؟ إنه سؤال يعبر عن تلك الهموم الكبيرة التي كان يعيشها ذلك الأب العظيم، تلك الهموم الرسالية التي تفكر بمستقبل الرسالة أولا، وتفكر بمستقبل الأبناء الإيماني الإسلامي ثانيا. ما تعبدون من بعدي؟ وبمجرد أن سمع الأبناء سؤال ذلك الأب الوالد الحنون الرحيم الرؤوف، أجابوه بكل عزيمة وإيمان وثبات: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وبمجرد أن سمع يعقوب عليه السلام ذلك الجواب الرائع من أبنائه أغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة، وهو مطمئن على مستقبل أبنائه، مطمئن على تلك الجهود الكبيرة التي قد بذلها في تربيتهم وتزكيتهم وتنميتهم ليتخرجوا رجالا رساليين يحملون العقيدة بكل قوة وصلابة، لا يخافون في الله لومة لائم. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إنه الجواب الإيماني الواعي الذكي من قبل هؤلاء الأبناء الذي جعل يعقوب عليه السلام يغفو إغفاءة الموت باطمئنان وسلام وأمان، فقد ترك ذرية صالحة طاهرة تحمل الراية الإسلامية من بعده وتواصل طريق الإيمان بعد موته وتدعو إلى منهج الله ليحكم الحياة. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي هذا الجواب دلالات رائعة وإيحاءات عميقة، لعل من أهمها أولا إنهم بقولهم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يؤمنون بوحدة الرسالة وبوحدة الأنبياء عليهم السلام، وأن طريق الرسل واحد، وإن تعددوا لا نفرق بين أحد من رسله. هذا هو الشعار القرآني في نظرتنا القرآنية إلى الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله، فكلهم أبطال لخط التوحيد، وكلهم جنود أوفياء لرسالة السماء، وقد بذلوا كل ما يستطيعون في سبيل إدامة هذا الخط الرسالي في الحياة، وهم يخوضون الصراع المرير مع خط الكفر والضلال والشرك والانحراف. ولهذا فإن هؤلاء الأبناء يفكرون بأنهم جزء لا يتجزأ من هذه المسيرة الإيمانية ومن تلك الجحافل المؤمنة السائرة على طريق التوحيد، وإنهم الامتداد الطبيعي لأولئك. وهكذا يشعر الإنسان المؤمن بأنه ليس بدعا من المؤمنين، وإنه ليس بدعا من السائرين على طريق التوحيد، وإن ما يتحمله من آلام ومعاناة ومصاعب ومتاعب إنما تحملتها الأجيال الإيمانية وتحملها الأنبياء والصالحون على مدى التاريخ، فلا بد للراية الإسلامية ألا تسقط وأن تبقى مرفوعة جيلا بعد جيل، تتسلمها الأجيال الإيمانية وتحافظ عليها وتحذر من أن تسقط إلى الأرض. هذه هي الدلالة الأولى في قول هؤلاء الأبناء لأبيهم يعقوب عليه السلام نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أما الدلالة الثانية في قولهم هذا فهي أنهم يعيشون الاستسلام والتسليم المطلق للرسالة والإخلاص الكبير لها، ونحن له مسلمون. والإسلام هنا بمعنى التسليم المطلق للرسالة وتحمل أعبائها مهما كانت الظروف ومهما كانت العقبات والمحن والآلام، لأن الذي يعيش الإسلام الحقيقي إنما هو يعيش التسليم للأوامر الإلهية مهما كانت الظروف والأحوال ومهما كلفتهم من جهود وعطاء وتضحيات. لقد طمأنوا أباهم بأنهم على استعداد تام للتضحية وعلى استعداد تام لتحمل تكاليف المسيرة الإيمانية، وإنهم ليسوا كأولئك الذين يقفون في منتصف الطريق الذين ينكصون عن الرسالة في الظروف الصعبة، لأنها ستكلفهم تضحية وستكلفهم دمى. وهكذا نعرف مدى حرص يعقوب عليه السلام على استمرار أبنائه على خط الإسلام والرسالة، ومدى حرص الأبناء على طمأنة والدهم بأنهم سيسيرون على طريق التسليم لله المطلق الذي سار عليه آباؤهم وأجدادهم من قبل. وهنا درس كبير يجب أن يستفيده الآباء تجاه أبنائهم، أن تكون قضية العقيدة هي القضية الكبرى في الحياة، وهي الهم الأول والتركة الأولى التي يجب أن يطمئنوا عليها عند أبنائهم. ووصية يعقوب هذه في آخر لحظات حياته تذكرنا بوصية الإمام علي عليه السلام في آخر أيام حياته، كذلك عندما ضرب تلك الضربة من ذلك اللعين في محراب الصلاة، فإن التاريخ قد سجل لنا وصية علي عليه السلام بأحرف من نور لما ضربه ابن ملجم المرادي، فتوجه للحسن والحسين عليهما السلام وراح يقول وهو ينزف دما: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. واستمر علي عليه السلام في وصيته الطويلة الرائعة إلى أن قال: لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وذهب علي عليه السلام قرير العين وهو يعلم بأبنائه وسيرهم على وصيته. ولقد قام أبو عبد الله الحسين عليه السلام بنهضته المباركة مجسدا لتلك الوصية الرائعة بإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينما قال: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية في الساعة 12:45 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. على رأس الساعة، أي في الساعة 1 تماما، نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. أيها الأحبة، على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في 3 تماما. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 3:08. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، ها نحن ذا نلتقيكم مرة أخرى عبر برنامج من المكتبة الإيرانية مع إصدار آخر من إصداراتها، وكلنا أمل بأن نقدم لكم ما يسهم في تعريفكم بهذه المكتبة وأهم إصداراتها. كونوا معنا.
أيها الأكارم، يضم كتاب منطق الخطاب القرآني للكاتب محمد باقر سعيدي روشن، والذي نحن بصدد مراجعته في حلقتنا لهذا الأسبوع، دراسات معمقة في لغة القرآن ودلالاتها المعرفية على حد تعبير المؤلف، وهو الكتاب الصادر حديثا كحلقة من سلسلة الدراسات القرآنية التي يصدرها مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي في بيروت. ومنطق الخطاب القرآني هو عمل بحثي جديد للكاتب الإيراني المتخصص في دراسة القرآن وقضاياه، الدكتور محمد باقر سعيدي روشن.
وهذا الكتاب مستمعينا الكرام الذي ترجمه إلى العربية رضا شمس الدين يتألف من مقدمة و14 فصلا، كل فصل على حدة تتقدمها جميعا كلمة الناشر التي جاء فيها. يحاول الكاتب والباحث في القرآن وعلومه في هذا الكتاب تسليط الضوء على موضوعات أساسية في فهم طبيعة الخطاب القرآني، ويتوزع جهد الكاتب في كتابه هذا بين الدفاع عن لغة القرآن الكريم ومنهج فهمه في مواجهة التيارات والمدارس الأخرى التي تحاول فرض أساليبها على المسلمين في فهمهم لكتاب ربهم. وفي مواضع من الكتاب يمكن تصنيف الجهد الذي بذله الكاتب في خانة التأسيس أو التعميق للمنهجيات التي ابتكرها المسلمون في تاريخ تعاملهم مع القرآن.
نعم، على مدى فصول الكتاب 14 يعالج الكاتب أهم الموضوعات والظواهر بطبيعة اللغة التي يعتمدها الله سبحانه في خطاب الإنسان. تقول مقدمة الكتاب: تعتبر الدراسات التي تتناول النص الديني اليوم من أهم ما يطرح في فلسفة الدين، وهي تتضمن مسائل عدة متنوعة، بعضها قديم موروث وبعضها الآخر حديث نشأة. أما المسائل الجديدة والنظريات التي لم يسبق أن طرحت، فمنها ما دليل جمل النصوص الدينية وقضاياها، ودراسة دور النص الديني ووظيفته من حيث كونه نصا أخلاقيا يهدف إلى مجرد الحث والوعظ، أم نصا واقعيا يحكي عن الواقع ويعرفه لنا، وكونه ذا لغة جازمة تفيد معنى واضحا ومحددا، أم لغة محيرة تنفتح على احتمالات متعددة ومسألة تأثره بثقافة عصره ولغته أو عدم تأثره بهما؟
نعم، وفي الحقيقة فإن هذا النوع من المسائل يمثل حدودا جديدة لدائرة لغة النص الديني ومحورا لدراسات فلاسفة الدين والباحثين في الإلهيات، وهي تطرح اليوم لتطبق على القرآن الكريم، ولا تزال تنتظر دراسات جادة. ولا يخفى أن دراسة هذه المسائل والوصول إلى رؤية واضحة حولها يحدد قواعد التفسير وتأويل النص القرآني، وله أثره البالغ في عملية التفسير.
أيها الكرام، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث نعرفكم على كتاب منطق الخطاب القرآني، دراسات معمقة في لغة القرآن ودلالاتها المعرفية، لمحمد باقر سعيدي روشن. ابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، يمتاز كتاب منطق الخطاب القرآني لمحمد باقر سعيدي روشان باعتماده محورية لغة النص القرآني ودراسته ما يرتبط بكل مسألة من مسائلها دراسة تخصصية، بما يهيئ لتأسيس نظريات جديدة، كما اعتمد في تدوينه الأسلوب التعليمي. وهذه الكيفية في تصميم البحث والمحتوى العلمي الذي اشتمل عليه نتجت عن الدراسات المستمرة والتدريس المتكرر لطلاب الدراسات العليا في الحوزة والجامعة، فأدت إلى قفزة نوعية في أسلوب معالجة موضوعه.
ومن هنا فقد تم في البداية وفق ما يقتضيه المنهج المنطقي توضيح المفاهيم ذات الصلة بالبحث، كالصلاحات اللغة، لغة الدين ولغة القرآن، ثم عرضت المسائل المطروحة حول لغة النص الديني والنظريات التقليدية والآراء الغربية الحديثة، ليكون ذلك منطلقا للدخول في مسائل لغة النص القرآني ومدخلا لبيان ضرورتها. وقد تناول أحد فصول هذا القسم النظريات التقليدية حول المسألة، لكن ثمة فصولا أربعة خصصت للبحث حول عناوين نظير الخواء واللا معنى في لغة النص الديني، والوظيفية في لغة النص الديني، والرمزية في لغة النص الديني، والواقعية النقدية فيه. وذلك نظرا إلى أهمية هذه العناوين في دراسة النظريات الغربية المطروحة حول هذا الموضوع.
نعم، وثمة فصل تحت عنوان التمايز بين الأسس والمنطلقات الفكرية الإسلامية والأخرى الغربية، وهو يحدد بمنتهى الدقة نقطة الاختلاف بين منهجنا في دراسة النص القرآني وبين المناهج الغربية الحديثة حول النص الديني. وبعض هذه الأبحاث التمهيدية ذات الدور الرئيس في كيفية دراسة ما يتعلق بالنص القرآني تأتي الفصول اللاحقة لتدرس بدقة مسائل لغة النص القرآني. وفي هذا القسم تدرس أولا لغة النص القرآني على صعيد المفردات، ثم على صعيد الجمل، ثم هناك فصل تحت عنوان مداليل الجمل والقضايا في النص القرآني وكونها ذات معنى، وهو يختص بدراسة مفهوم النص القرآني ومعناه ومعيار كونه ذا معنى وكيفية ذلك، ويحدد موقفنا من هذه المسألة.
أما مناهج دراسة النص القرآني فهو فصل آخر يدرس فيه الكاتب الاتجاهات المختلفة حول ذلك، ويبين فيه نظرية تتمثل بنظرية اللغة العرفية الأخص من العرف، ووظائف لغة القرآن هو فصل آخر أيضا يدرس لغة القرآن على ضوء نوعين من الوظائف النظرية والعملية، ويبحث الفصل الحادي عشر والذي هو تتمة للفصل السابق حول أسس قضايا القرآن ومبادئها وأدلة واقعيتها.
جزيل شكرنا لكم أيها الإخوة والأخوات لطيب متابعتكم وقراءتنا لكتاب منطق الخطاب القرآني، سنواصلها في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية، على أمل اللقاء بكم في أمان الله.
إلى اللقاء.
وغفر للخطايا مولاي يا ذا العطايا وغفر للخطايا ويا مغيث البرايا. إذا الزمان تمرد إذا الزمان تمرد
يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. صلوات على محمد.
لا أدري كيف صلاتي تفيدني في نجاتي لا أدري كيف صلاتي تفيدني في نجاتي بل إن عشق هداتي بصادق الود أشهد بصادق الود أشهد.
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. صلوات على محمد.
دع عنك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي دع عنك أمر صيامي وإن وفيت ذمامي عسى بفضل غرامي بآل بيتك أسعد بآل بيتك أسعد.
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد.
أما زكاة وحجي من الرضا كيف ينجي أما زكاة وحجي من الرضا كيف ينجي إن لم يكن بالترجي بجاه طه المؤيد بجاه طه المؤيد.
صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. صلي وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد.
الشفيع الحبيب والمرتجى والطبيب هو الشفيع الحبيب والمرتجى والطبيب به المديح يطيب ذكر من الشهد أجود ذكر من الشهد أجود.
يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد وآل بيت محمد. صلي وسلم على الحبيب محمد.
وآل بيت محمد.